قال علامة ابن مفلح
نعم
قال علامة ابن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع كما في كتاب الآداب الشرعية. ولا يزال الحديث متصلا في فصل في النظر إلى ما يخشى منه الوقوع في الضلال والشبهة. قال رحمه الله وقال ابن عقيل في الفنون قال بعض مشايخنا المحققين إن كانت مجالس النظر التي تدعون أنكم عقدتموها لاستخراج الحقائق والاطلاع على عوائر الشبه وإيضاح الحجج لصحة المعتقد مشحونة بالمحاباة لأرباب المناصب تقربا وللعوام تخونا وللنظراء تعملا وتجملا فهذا في النظر الظاهر. ثم إذا عولتم بالأفكار فلاح دليل يردكم عن معتقد الأسلاف والإلف والعرف ومذهب المحلة والمنشأ خونتم اللائح وأطفأتم مصباح الحق الواضح إخلادا إلى ما ألفتم. فمتى تستجيبون إلى داعية الحق ومتى يرجى لكم الفلاح في درك البغية من متابعة الأمر؟
كيف تقوم يا طالب العلم مقام الأنبياء وما وجهه في هذا العصر؟ وجهه في هذا العصر أي يعني أنت الآن كل يوم تحضر دروس ونختلفون بعضهم يأخذ الكتاب معه للبيت ويبحث ويقرأ بعضهم يحط الكتاب هنا وإذا رجع أخذه من هنا ما في دراسة خارج الحلقة لهم درجات عند الله. لكن بعد تحصيل العلم هذا قل علمك أو كثر كيف يعني تتعامل مع الخصوم الأنبياء الخصوم الوثنيون يا أبتي لما تعبد بل أسمع أب بيكون أو ابن لقمان وهو يعظي يا بني لا تشرك بالله إلى آخر الجيران النبي صلى الله عليه وسلم جيران البيت هم يعني أبو لهب أبو جهل يدعوهم من راح المدينة ودعا اليهود. طيب وش خصومك الآن كيف تقوم مقام الأنبياء لأمهالي؟ هل في بلدك شرك؟ ما عندنا شرك مثلا هن نقصد في بلدك ممكن إذا كنت في بلدك فيها أضرحة ويعبدون كل ما تروح إجازة يجب أن يقول لك اقتداء بالأنبياء باللطف والإقناع تقرأ حج إبراهيم في النصارى إن كنت تذهب إلى بلدك وبلدك يعني غير مسلم وحجج من أقصد حجج ذكرها ابن تيمية رحمه الله في مناظرة أو مناقشة النصارى في دينهم وكذلك ابن القيم والوثنيون أو الوثنيين كيف تتكلم معهم. لكن الآن عندنا بوابات الشرك إخوان مسلمون السوريات لبين يديك الآن والآن في فرحة مرحلة يسموها السبات سبات كما قال لهم سلمان لما آخر لحظة أو قبيل يقبض عليه أريدكم الآن خلاص شكل الوضع استتب واستحكم فأريد منكم الصمت اعملوا بصمت تام ولا كلمة واحدة تدل عليكم. يعني إذن كيف تواجه الخصوم الآن؟ هو صار ما يتكلمون في المجالس إذا شافوك أهلا أيها السلفي نعم لقد مكنتم يعني فيه تلون. الآن أصل التوحيد في الناس في قرابتك اربطهم دروس التوحيد بين لهم السنة ومنهج السنة كمان كتاب فضل الإسلام كتاب التوحيد كشف الشبهات أصل فيهم التوحيد. لأن لو كان في قرابتك إخواني أو كذا الآن اضطر للصمت والمحاباة والتبسم إلى آخره فإنه سيهلك التوحيد لا يقف شيء أمام التوحيد فتضطر هذه الدعوة إلى الأخذ عن الله ويبحث فلن يجد مثل رسول الله لا يجد حسن البنة ولا غيره وسيجد من الكلمات ما يضاد التوحيد. فأقصى الطريق الآن أن تشتغل بالتوحيد تذكر حكم تعليق التمائم، حكم السحر، هذا سالفتك أكثر شيء إذا لقيتهم كل جمعة تجتمعون في بيت فلان من أخوانك الكبار أو كذا، اذكر 3 دقائق أو دقيقة ونص شيء مركز بالتوحيد، بس هذا اللي تحتاجه اليوم. ثم بعد التوحيد بين ما ينقض التوحيد من الجهاد البدعي، وأن الناس إذا تهوروا جاهدوا عدوهم جهاد بدعي وصار القطر الذريع فيهم سينشغل الناس بالتوحيد، وإذا خرج الحكام سينشغل. إذا تذكروا على الأقل معوقين معوقات التوحيد، جلوس مع البدع، الجهاد وقت الضعف، والخروج على الأمر ومنازعة الأمر أهله إلى آخر. والنبي ركز عليهم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، قال اتقوا الله وصلوا فرضكم وصوموا شهركم وادوا الزكاة مالكم واطيعوا ذي الأمر منكم تخرجوا جنة ربكم. لأن هذه الأشياء والفرائض والصلاة في وقتها والجماعة وترك الشهوات بعد أن تذكر التوحيد لا تنساه، وتكون دعوتك متوازنة. لو صرت فقط تكلم عن بدعة كالخروج على الأمر فقط خروج على الأمر فقط، تكرر ذلك وتكرر ذلك وتكرر ذلك، هل بلغت الوسطية في دعوة الرسول؟ لا. كذلك لو سويت مثل الحزبيين فقط تكلموا عن الشهوات والمعاصي الشهواتية والزنا والاختلاط، يريد اللبس للأمر، يعني لا تكلموا عن البدع لأنهم هم أهلها. تكلم فقط الشهوات والفواحش والكذا وإلى آخره وتركت البدع، صرت متوازنا إلى الوسطية، أن تفعل مثل الرسول. الرسول يحدث عن تنور الزنا وخوف منه، والزنا خوف منه، والعين تزني، ولا يخلو رجل امرأة، ولا تسال غير المحرم، ولا تأكل الربا درهم ولا يشد بسنة زنية، وفي نفس الوقت نهى عن البدع والخروج على ولاة الأمر. بل الثاني ينبغي أن يكون في دعوتك أكثر بكثير، لأن النبي أكثر صلى الله عليه وسلم من ذكر البدع في كل خطبة يقول خير وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، يكرر أن يعني البدعة أخطر من إيش؟ من المعصية. وهؤلاء يعيرون أتباع السلف، يقولون ما نسمع إلا إخوان تقولي يا خير وجه سامكم للإبراليين. هذا الجاهل لم يعرف البدعة بعد حق المعرفة. البدعة يلتبس أمره، فلذلك في القرآن حتى لما كان أمر الموافقين، أمر الموافقين يلتبس 12 آية، في الكفار آيتين. طيب ما تبين نقتدي بالقرآن؟ كان خلق النبي القرآن. ما تبين في الناس يتلونون اللي بوجهين أهل البدع ويريدون تقويض الحكم والدماء فينا، نكشفهم بكثرة الكلام، والناس البارزين مرة أو مرتين نفس ما فعل القرآن، ان بارزين في الالحاد، او ان امرهم واضح امرهم واضح لنا، الا ان ياتوا بشبهه نرد. نعم.
خلاص. قال رحمه الله ما يشفيش لانه موضع البدايه نسبه الكفار. قال رحمه الله: ومتى يرجى لكم الفلاح في درك البغية لمتابعة الأمر ومخالفة الهوى والخلاص من الغش؟ هذا والله هو الإياس من الخير والإفلاس من إصابة الحق.
فإن طالب العلم لا يكون غشاش، الغش إنه صار في مجلس وفي أثرياء أو في وجهاء في مصلحة يريدها يعطيهم الشيء اللي يبون، غشاش بالدنيا، يقول لو أعطيتهم أشياء يكرهونها وإن وافقت العلم لكن يكرهونها، يا أخي سيقطعون نفعي. هذا ذو قلب خبيث الذي يقدم مطلب نفعية الناس على رب الناس اللي بيده كل شيء سبحانه. قل من بيده ملكوت كل شيء؟ الله. وش يقدم لك ذا المسكين؟ هو تحت أمر الله يعني. وربنا حينئذ سيقذف في قلبه إذا صدقت معاه أن يستعمله لك ليعجبك، لأنه بيده كل شيء. كان واحد بار بوالديه، رجل يعني فاضل، من 30 سنة كان زميل عمل، وقبل أن أتيه قال أنا كنت في مكان آخر، التقينا أنا وياه في عمل واحد، وكان بار بأمه، بار بأمه، سلط عليه المدير في ذاك العمل. تعرف بعض الناس يعني أنا أسميه مرض نفسي على الحقيقة، علة، فيه علة، يتلذذ بالسيطرة كذا والترأس وإذلال الشخص. فكان يشتكي لأمه يقول هذا المدير معذبني، يعني عنده سلطة ومستعملها في غير وجهها. يعني قامت قالت يا ولدي الله يسخرهم، هذول كلهم اللي يذونك في العمل الله يسخرهم لك. هي قالت كذا يوم يومين، الرجل مو مصدق، والله يا أخواني حدثني يقول لي يعني ما أدري إيش، وصاروا مثل هم كأنه هم موظفين عنده. قلت له تبي أخذ معليش عذرك إلى آخره، مو قاعد ومثلون علي الآن وليش قاعد يصير، سخروا له وكانوا ينتظرون عليه بس الزلة. سخر سبحان الله لها بدعوة هذا الوالد الكريم. أنا قصدي ليس ألمح البر الوالدين، أنا قصدي ألمح الأمر بيد الله. هذا اللي تسلط عليك أمره بيد الله، هذا تريد النفع منه أمره بيد الله، كنت من زمان مخطط للنتفع منه، متوكل عليه وانت ما تشعر أو معتمد عليه، يريك الله أنه الأمر بأمره، هو الذي ينفعك به وبغيره من طريقه مو من طريق ذاته، فقد يعاقبك لأنك متعلق به. بس هذا استبدلت وقت المشاكل، يلا أروح له، فلا تجد عنده شيء. ليش؟ لأنك حاطه متعلق في قلبك دون الله. إيه نعم، فأفشى الله مهمتك منه، فادعو الله مخلصا له الدين، بيده ملكوت كل شيء، بيده نواصينا كلنا، هو اللي يقذف في قلوبنا نفع ودفع ضر سبحانه. تتوكل على الله الحي القيوم، واعلم أن ما أصابك من مكروه ترى لو كشف الله لك الغيب لقال هو إيش هو المطلوب، لو كشف لك سر القدر ما اخترت لما كتب الله إيش وقدر.
قال رحمه الله
نكتفي هذا القدر، وأنا أعتذر لأجل العارض، فموعدنا إن شاء الله معروف بحول الله وقوته. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، ونجعل ما سمعنا حجة لنا لا حجة عليه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،
آمين،
وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. ونلتقيكم إن شاء الله في هذا اليوم بحول الله وقوته بعد صلاة المغرب. أين؟ والحمد لله رب العالمين.